حيث يؤمونها لزيارة ولي العهد المغوري الذي تخصص بتحبيل النسوان وشفاء الأمراض وتلبية الحاجات، فكانت تقصد كل امرأة لا تلد، وكانت المرأة تدخل في المغارة ضمن كهوف مظلمة طويلة، وهذا بالضبط كما يحدث في أيامنا هذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ومع طائفة ضالة جديدة أنشئت على يد شخص ضال كالسابقين الذين تكلمنا عنه، يسعى للسلطة والمكانة، وهو خنكار محمد بكتاش. استطاع مؤسس الطريقة البكتاشية أن يربي مجموعة من المريدين، وكان منهم أبدال موسى سلطان الذي كان خليفة بعده، ورب أبدال هذا رجلا يسمى قبوغسوس. وهذا القبوغسوس لا يعرف من أبوه ولا أمه، واستطاع هذا الرجل أن يرتحل مع مجموعة من الدراويش من تركيا إلى مصر، واختار لمن يصحبه في هذه الرحلة درويش من النوع الذي يطيعون في كل صغيرة وكبيرة، حتى أنه كان يقول لهم عن الشجرة الباسقة الطويلة: هذه شجرة قثاء، فيقولون: نعم هي قثاء يعني قرع. ولما دخل بهم مصر أمرهم أن يضع كل واحد منهم على عينه قطعة قطن، فلما سألهم الشرط والجنود عن ذلك قالوا: إننا نغمض عين الظاهر وننظر بعين الباطن. يا سلام، والناس على دين ملوكهم. وكان قد علم قبوغسوس أن الأمير يشتكي من وجع عينه، وأراد الملك أن يختبرهم، فعمل لهم وليمة كبرى ووضع لهم ملاعقة طويلة، وأحضر وجهاء الناس ليأكلوا، وأمرهم ألا يأكلوا إلا بهذه الملاعق الطويلة، فعجز الجميع عن الأكل إلا قبوغسوس ودراويشه، فإنهم تناولوا الملاعق الطويلة، وكان كل واحد منهم يطعم من أمامه، وهكذا. وسر بهم الأمير الذي أعطاهم مكانا يبنون فيه تكية، أي زاوية ورباطا لهم. ومنذ ذلك الوقت وسنة 800 هجرية بدأ انتشار الطريق البكتاشية في مصر في بداية القرن التاسع الهجري، وسمي قبوغسوس نفسه عبد الله المغوري، أو سمى نفسه عبد الله المغوري، وسموا أول تكية لهم تكية القصر العيني. وظل هذا الحال قائما في مصر إلى سنة 1242 هجرية الموافق سنة 1826 ميلادية، حتى جاء السلطان محمود الثاني العثماني فأمر بإلغاء الإنكشارية والطريقة البكتاشية، وأعطيت أملاكهم للطريقة القادرية. ولكن في عهد السلطان عبد المجيد عادت الطريقة البكتاشية مرة ثانية إلى مصر، بعد أن سمح لهم هذا السلطان بالعمل والنشاط، وذلك منذ عام 1525 ميلادية، حيث حصل الشيخ علي الساعاتي على لقب دد بابا، أي شيخ المشايخ هكذا يسمونه. فجمع الدراويش حوله مرة ثانية وبنى تكية جديدة في باب اللوق، وأخذ يعطي العهود ويقيم حلقات الذكر. وفي سنة 1276 هجرية الموافق سنة 1859 ميلادية صدرت أوامر الحكومة المصرية بتخصيص المغارة التي دفن فيها عبد الله المغوري قبوغسوس للطريقة البكتاشية، فبنوا تكية عظيمة هناك بعد أن طردوا الرعاة والبدو الذين يلجؤون إليها بأغنامهم وإبلهم، وبنوا قبة عظيمة لمؤسس طريقتهم في مصر، وأصبحت هذه التكية فيما بعد قبلة الشعب المصري، حيث يؤمونها لزيارة ولي العهد المغوري الذي تخصص بتحبيل النسوان وشفاء الأمراض وتلبية الحاجات، فكانت تقصد كل امرأة لا تلد، وكانت المرأة تدخل في المغارة ضمن كهوف مظلمة طويلة، وهذا بالضبط كما يحدث في أيامنا هذه، عندما يذهب الجهلة من الناس إلى قبور الموتى الذين يسمونهم بالصالحين والذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ويطلبون منهم الحملة ويطلبون منهم شفاء الأمراض، كما وقفت إحداهن على أحد القبور وظلت تقول: اشفي لي ابني يا سيد يا بدوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبقيت تكية المغوري هذه تابعة للمركز الرئيسي للطريقة في تركيا، ثم أصبحت تابعة للمركز الرئيسي في ألبانيا، ثم بعد أن قتل صالح نيازي بابا نفسه سنة 1949 ميلادية اجتمع أتباع الطريقة واختاروا أحمد سري شيخ تكية قبوغسوس، وهو عبد الله المغوري، شيخا لمشايخ علوم الطريقة، وكان ذلك في 30 من يناير سنة 1949 ميلادية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصر هي المقر الرئيسي لهذه الطريقة، وأصبح أحمد سري وهو دد بابا وهو شيخ مشايخها كما يسمونه، وفي يناير سنة 1957 أمرت الحكومة المصرية بإخلاء تكية المقطم لوقوعها ضمن المناطق العسكرية، وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكانا آخر في ضاحية المعادي، حيث أسس المقر الجديد على غرار التكايا البكتاشية، ثم نشط البكتاشيون وجددوا التكايا القديمة التي لهم. وهذه لمحة سريعة عن تاريخ هذه الطريقة التي نشأت وترعرعت في أوساط أهل السنة في تركيا ومصر. وسيعجب السامع جدا أشد العجب عندما يعلم أن هذه الطريقة شيعية خالصة في المعتقد والأذكار والمشاعر، وأنها لا تمت إلى أهل السنة بصلة مطلقا. سيعجب كيف خفي مثل ذلك على علماء الإسلام ورجال السنة في تركيا ومصر. ولكن يزول العجب عندما نعلم أن الظاهر الصوفي كان دائما خداعا يخفي تحته ما يخفي من العقائد الباطنية. فالطريقة البكتاشية مزيج كامل من عقيدة وحدة الوجود وعبادة المشايخ وتأليههم وعقيدة الشيعة في الأئمة. يقول أحمد سري ودود بابا عندهم، يعني شيخ المشايخ أو شيخ مشايخ الطريقة، الطريقة العلية البكتاشية طريقة أهل البيت الطاهر رضوان الله عليهم أجمعين. ويقول أيضا: والطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصولها من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن أولاده وأحفاده، إلى أن وصلت إلى مشايخنا الكرام يدا بيد وكابرا عن كابر، وعنهم أخذنا مبادئ هذه الطريقة الجلية. فكما ترى هو يسميها طريقة ليخدع بها العوام ويبعد عن مخيلتهم أنها طائفة شيعية باطنية لها أفكار ومعتقدات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قسم أرباب هذه الطريقة المنتسبين إلى طريقتهم على النحو التالي حسب درجاتهم: العاشق هو الذي يحب الطريقة ويعتنق مبادئها وتسيطر عليه الروح البكتاشية وله رغبة في الانضمام إلى الطريقة، ويكثر من الحضور إلى التكية ويسمع ما يدور بها، ويرشحه الشيخ ليكون في المنزلة التالية وهي درجة الطالب. والطالب وهو الذي يعلن رغبته في الانضمام، ويرشحه الشيخ لذلك ليتقبل الإقرار ويعطي العهد وتقام له حفلة بذلك. المحب وهو الطالب الذي انتسب إلى هذه الطريقة بعد حفلة الإقرار والبيعة، والدرويش الذي يتبحر في آداب الطريقة وعلومها ويلم بأركانها ومبادئها ويهب نفسه للخدمة العامة فيها. لعلكم علمتم الآن من أين جاءت كلمة درويش التي يعرفها المصريون حق المعرفة. فعندما يحاول أحدهم الخداع أو ادعاء المسكنة يقولون له: مات الدرويش عليه. والبابا وهي درجة المشيخة ولا يصل إليها الدرويش إلا بعد مدة طويلة، حيث يكون قد عرف الرموز الصوفية وأحاط بها. والددة وهو الخليفة ولا يمنح هذه المنزلة إلا شيخ المشايخ، ويكون هذا رئيسا لفرع من فروع الطريقة في مصر. والددة بابا شيخ المشايخ وينتخب من بين الخلفاء، وهو المدير العام لشؤون الطريقة في العالم، وهو الذي يعين الباباوات وله حق عزل المشايخ. ولتدخل في الطريقة عندهم لابد أن تعمد، ولتعميد المريد أو الطالب نظام خاص في الطريقة البكتاشية. فعند دخوله إلى ميدان التكية يقرأ الدليل أبياتا معينة من الشعر، ثم يقول: اللهم صل على جمال محمد وكمال علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يقول: جئت بباب الحق بالشوق سائلة، مقرا به محمدا وحيدر. حيدر هو علي بن أبي طالب، وطالب بالسر والفيض منهما ومن الزهراء وشبير. وشبير المقصود به علي بن أبي طالب أيضا، ويعنون بهذا القصير. ثم يقرأ الشيخ على الطالب آية البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وبالحب أسلمت الحشى خادما لآل العبا. آل العبا يعنون بهم أهل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس. وبعد دخول الطالب وإقامة الحفل على هذا النحو، يسلم الطالب خدمة في التكية، أو يأخذ الطالب خدمة ما في التكية، كان يكون ساقيا للقهوة أو فلاحا أو خادما للضيوف أو طباخا إلى آخره. وملاذي هو الحاج بكتاش قطب الأولية. وستتعجب كل العجب كذلك عندما تسمع عن عقائدهم وتقول: كيف ينسب هؤلاء أنفسهم للإسلام؟ فعندهم في عقائدهم الثلاثية المقدسة الله محمد علي، ويقدس البكتاشيون ما يسمى بالثلاثية أو الأقانيم الثلاثية كالنصارى. فهم يرون أن النور الإلهي تجلى أولا على علي بن أبي طالب، ثم انتقل إلى الأئمة من نسله. ولديهم مقولة شهيرة: الله محمد علي، يعتبرونها تعبيرا عن وحدة الوجود، وبذلك يكون هؤلاء قائلون بالحلول والاتحاد، وأن الله حل في البشر. أما عن الأئمة الاثنى عشر فيتبنى البكتاشيون عقيدة الإمامية الاثنى عشرية ويوالون الإمام علي بن أبي طالب ويعطونه مكانة تشبه مكانة الإله. وعن الطبيعة الإلهية لعلي عندهم فيعتقد الكثير من البكتاشيين أن عليا لم يمت، بل هو كائن نوراني موجود في كل زمان ومكان. وطبعا طالما شيعية لابد أن يقولوا بالتأويل الباطني، فيؤمن البكتاشيون بأن للقرآن معنى ظاهر واضح ومعنى باطن عميق لا يفهمه إلا الأولياء والصوفية الكمل، لذلك وصفوا كثيرا بالباطنية وهو وصف صادق جدا عليهم. ومع هذه الأفكار المدمرة ما زالت هذه الطائفة موجودة حتى الآن في ألبانيا، وأصبحت واحدة من الأديان الرسمية الأربعة في البلاد، ويقع المركز العالمي للبكتاشية في العاصمة التيرانا، وتنتشر أيضا في كوسوفو ومقدونيا وفي أوروبا والولايات المتحدة، ولم يعد لها في مصر وجود بفضل الله والحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.